والعبرة كما تعرفون من دروس التفسير بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك عن مسألة كان يعيشها في زمنه رحمه الله، ما هي؟ يقول: وهذا جزاء من شنأ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره أو كبيره، كمن شنأ آيات الصفات وأحاديث الصفات وتأولها على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منها، أو حملها على ما يوافق مذهبه ومذهب طائفته، أو تمنى ألا تكون آيات الصفات أنزلت. بعضهم تصوروا من شدة بغضه لعقيدة أهل السنة والجماعة تجد في نفسه مثل هذا التمني: ليت هذه الآيات ما أنزلت. يا سبحان الله، لهذه الدرجة؟ أو تمنى ألا تكون آيات الصفات أنزلت ولا أحاديث الصفات قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد بعضهم عندما تقول له إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، يقول لك: أيوة، مش هذا الحديث؟ هذا الحديث كأنه يتعامل مع طوب الأرض أو مع شيء من القاذورات، هذا الحديث كأنه يبعده عن المجلس ولا يريد لهذا الحديث أن يذكر، وكأنه يتعامل مع شيء من القذر. ما هذا الحديث؟ بل إن بعضهم حط من شأنه فقال: أليس بذلك الحديث؟ سماه حديثا تصغيرا لشأنه. فانظروا كيف يدفع الإنسان هواه ونصرة ما هو عليه، يدفعه لكراهة ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لكراهة ما صح عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه. إياك إياك أخ الإسلام أن تكون من هؤلاء، بل الحديث ثم الحديث ثم الحديث. وما سمي الأئمة رحمهم الله بأصحاب الحديث إلا لأنهم كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبنا. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يسأل عن حديث: أهو صحيح؟ فقال: نعم. قالوا له: أفتقول به؟ فغضب غضبا لم يرى عليه مثله، وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا لم أقل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كيف تسألونني هذا السؤال؟ كيف أقول إنه صحيح ثم تسألونني أتقول به؟ وكانوا رحمهم الله يبرئون الذمم إلى الله سبحانه وتعالى بأن الحديث إذا جاء لأتباعه أو لتلاميذه وقد صح سنده فإنه يقول به في حياته أو بعد مماته رحمهم الله تعالى. أما الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فإنهم كانوا كما ذكرت أكثر الناس حرصا على اتباع السنة، وإنما جاء التعصب الممقوت من الأتباع، إنما جاء التعصب الممقوت من المنتسبين إليهم، وإلا فبرأهم الله سبحانه وتعالى من هذا التعصب. ما كانوا كذلك، بل كانوا إن تعصبوا يتعصبون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أقوى علامات شنآنه لها وكراهته لها أنه إذا سمعها حين يستدل بها أهل السنة على ما دلت عليه من الحق اشمأز من ذلك وحاد ونفر عن ذلك لما في قلبه من البغض لها والنفرة عنها. فأي شانئ للرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا؟ وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغنى والقصائد والدفوف والشبابات إذا سمعوا القرآن يتلى ويقرأ في مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه. فأي شنآن أعظم من هذا؟ وقس على هذا سائر الطوائف في هذا الباب. وكذا من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة، فلولا أنه شانئ لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما فعل ذلك، حتى إن بعضهم لا ينسى القرآن بعد أن حفظه ويشتغل بقول فلان وفلان. ولكن أعظم من شنأه ورده من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين. إذن يريد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقول ليس كلامنا عن هؤلاء الذين هم من المسلمين، ليس هذا معناه أننا نقول إنهم أكثر شنآنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم من الكافرين الملحدين. فإن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ليس معنى أننا نبين عيبا في قوم أننا لا ننصف، بل لا بد من الإنصاف، ولا بد كما قلت أن نزن الأمور بميزان حق. فليس معنى أننا نقول هؤلاء القوم ليسوا على خير، ليس معنى أننا نصفهم بما لم يوصف به يهودي أو نصراني، أو نقول إنهم أعظم شنآن برسولنا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والكافرين الملحدين، ولكن لهم نصيب من الآية الكريمة. ثم قال رحمه الله حتى إن بعضهم، نعم، ولكن أعظم من شنأه ورده من كفر به وجحده وجعله أساطير الأولين وسحرا يؤثر، فهذا أعظم وأطم انبتارا، وكل من شنأه له نصيب من الانبتار على قدر شناءته له. فهؤلاء لما شنأوه وعادوه جازاهم الله بأن جعل الخير كله معاديا لهم فبترهم منه، وخص نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضد ذلك، وهو أنه أعطاه الكوثر، وهو من الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة. فمما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر، ونعم قلبه بذكره وحبه بحيث لا يشبه نعيمه نعيما في الدنيا البتة، وأعطاه بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا البتة بحيث لا يشبه نعيمه نعيم في الدنيا البتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه في الآخرة لواء الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة إلى غير ذلك، وجعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لهم، وهذا ضد حال الأبتر الذي يشنأه ويشنأ ما جاء به. يقول بعدها بمواضع فالحذر الحذر أيها الرجل، انظروا كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ترده لأجل هواك، أو انتصارا لمذهبك، أو لشيخك، أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإنه من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبعا للرسول، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطيع، فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع تكن أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع، ولا خير في عامله، والله أعلم. هذه نبذة بسيطة مما كتبه الشيخ كما قلت في 8 صفحات، فمن أراد الاستزادة قرأ ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى. كما تعودنا نحاول أن نجمع السورة في كلمات. يقول رب العزة بعد البداءة باسمه وبصفته وهي الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وإن تفيد التوكيد وتفيد تحقيق نسبة الخبر إلى المبتدأ، إنا أعطيناك الكوثر، فهذا كله يدل على التأكيد. وقول الله إنا هو تعظيم لنفسه، فالمنعم معظم، والنعمة عظيمة لأنها من عظيم. إنا أعطيناك، إنا أصلها إننا، إننا نا التي هي للمعظم نفسه كما هو معروف. رب العزة العطاء هنا بصيغة الماضي لأنه أبلغ في الدلالة على التحقيق، فأنا عندما أقول لك إنا أعطيناك أي إن العطاء محقق، برغم أن العطاء لم يتم بعد، فالعطاء سيكون في الآخرة، ولكن لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ولأنه يخاطب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا بضمير الخطاب أعطيناك، فإن العطاء محقق، ولهذا عبر عنه بصيغة الماضي إنا أعطيناك. وكلمة أعطينا أيضا فيها ضمير الفاعلين وليس المقصود به الجمع، وإنما أيضا يقصد به المتكلم الذي يعظم نفسه، فما دامت النعمة من عظيم فإنها نعمة عظيمة أيضا. والكوثر صيغة مبالغة من الكثرة، فالكوثر هو الخير الكثير، وقد حذف المضاف وأضيف أو وأقيم المضاف إليه مقامه، أي كأن الله عز وجل يقول إنا أعطيناك خيرا كثيرا، فقال إنا أعطيناك الكوثر. والألف واللام هنا تدل على الكمال والتمام، تدل على الكمال والتمام، كما لو قلت مثلا زيد الرجل، لا تريد أن تقول إن زيدا هو رجل فقط، وإنما تريد أن تقول إن صفات الرجولة وإن كمال صفات الرجولة جمعت في زيد. وكذلك كقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالالف واللام هنا للكمال والتمام، اي هذا هو المسلم الكامل، المسلم التام الذي اجتمعت فيه خصال الاسلام. فاذا تم اسلام الانسان لا يمكن ان يؤذي احدا، لا يمكن ان يؤذي مسلما لا بلسان ولا بيد. إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر هو الخير الكثير. وكما قرأنا أنه مما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هنا من الخير الكثير، خير ادخره له هنالك له ولأمته، ولكن ليس لكل أمته، بل إن هذا يناسب آخر السورة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الذين شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لهم نصيب في هذا الخير، بدليل ما قرأناه من الحديث عند مسلم، حديث أنس رضي الله عنه قال: فيختلج ناس دوني فأقول يا ربي أمتي أمتي، او انهم من امتي، فيقال له انك لا تدري ما احدثوا بعدك. وهذا فيه دليل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فانه لا يدري ما حصل بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. واما ما اخبر به من امور مستقبلية فهذا بوحي من الله له، لا بعلم خاص من ذاته، فهو لا يعلم الغيب ولا يمكن ان يطلع على الغيب الا بما اطلعه الله عليه فقط عن طريق الوحي، اما غير ذلك مما لم يطلع عليه ولم يطلعه ربه عليه فانه لا قدرة له على معرفته والاحاطة به صلوات الله وسلامه عليه. واذا كان هذا في حقه فكيف بذلك في حق غيره ممن يدعون انهم يمكن ان يعلموا الغيب؟ فهذا ضلال لا بد من التحذير منه. فالله سبحانه وعد محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الخير: انا اعطيناك الكوثر. وبما ان الكوثر انما اعطي للرسول صلى الله عليه وسلم فلن يشرب منه الا من كان مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والكوثر من شرب منه شربة لن يظمأ بعدها ابدا. نسأل الله ان يجعلنا من الشاربين منه. وفي هذه السورة الصغيرة تسلية، نبينا صلوات الله وسلامه عليه في حال شديد يكاد لا يوقد في بيته نار لمدة شهر وشهرين، وقد يربط الحجر على بطنه، وهو في حال من المجاهدة للكافرين والمشركين والمنافقين، بل إن كل الجزيرة تكالبت عليه. فالله عز وجل يسليه في هذه الغربة: إذا كنت في تلك الحالة في الدنيا فأبشر بعطاء من الله عظيم في الآخرة، إن الله قد ادخر لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا يريد الناس من نعيم الدنيا؟ تجد الواحد منهم يهيم في متاع الدنيا، يقول لك أنا عايز قصر وفي كده نافورة وحواليها كده شوية شجر وزرع وظل، الواحد منهم يهيم في الدنيا ويسرح مع المتع. فالله عز وجل يبشر المؤمنين الصادقين المتبعين للسنة، يبشرهم بالخير الكثير عنده: إن كنتم تريدون الخير فالخير هناك، وإنه لخير دائم، اما تلك فاكلها دائم وظلها.
أما هذه الدنيا فمتاعها مؤقت وفاني، لا يدوم ولا يبقى. فالكوثر كما قلنا هو الخير الكثير، ومن هذا الخير الكثير نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، القبة او الخيمة يعني على ضفاف النهر ده، فيه مش هنقول يعني كباين او شاليهات، لا هي قباب او خيام. القبة عبارة عن لؤلؤة من قطعة واحدة مجوفة، يجلس فيها المؤمن مع اصفيائه على ضفاف هذا النهر الذي عليه من الاواني لكي يشرب منه مثل عدد نجوم السماء، وماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل. هكذا ينبغي ان نتشوق، وينبغي ان نفكر في هذا الخير الكثير، ينبغي ان تشتاق نفوسنا لنوال هذا الثواب العظيم حتى يمن الله علينا بالشرب من هذا النار. إنا أعطيناك الكوثر. وإذا أردت الكوثر فاعلم أن الكوثر لا ينال إلا ببذل، إلا بتعب، إلا بعمل. فإن أردت الكوثر فصلي لربك وانحر. إن أردت الكوثر فصلي لربك وانحر لربك. فالمضاف أعني فالجار والمجرور بعد قوله تعالى فصلي يدل على الجار والمجرور المحذوف بعد قوله وانحر، فإن التقدير فصلي لربك وانحر لربك أيضا. والصلاة والنحر هما من اعظم الوان العبادات، فكما قال شيخ الاسلام هنا في تفسيره الصلاة اعظم العبادات البدنية، والنذر اعني الذبح، والذبح او النحر اعظم العبادات المالية. فمن هذا الذي تطيب نفسه ان يشتري لكي ينفق وفي نفس الوقت ينهر الدم لربه معظما؟ فهذا اجتمع فيه خصال الانفاق والخضوع والذلة لله عز وجل. فالذبح من اعظم صور العبادة، والصلاة من اعظم صور العبادة. فصلي لربك وانحر. وكما ان الصلاة لا تكون الا لله فالذبح لا ينبغي ان يكون الا لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه سورة صغيرة كلنا نحفظها تقريبا، بل لا يكاد مسلم الا يحفظها، ومع ذلك في هؤلاء المسلمين من الجهل ما يجعل بعضهم يذهب ويذبح لغير الله عز وجل مع انه يحفظ الآية، وبعضهم ان ذكرته بها كأنك تكلمه بكلام يسمعه لأول مرة في حياته. عندما تقول له قال ربك فصلي لربك وانحر، ماذا تقول في من يصلي لغير الله؟ يقول لك كافر مشرك. تقول وكذلك من ينحر او يذبح لغير الله عز وجل فانه كافر مشرك. لا يجوز ابدا ان نصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، فكل العبادات انما يفرد بها الله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر. وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الاوفى من هاتين العبادتين، فكان صلوات الله وسلامه عليه اخف خلف الناس صلاة في تمام، وكان مع ذلك كثير الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، كان يكثر من الصلاة، وكان كذلك أكثر الأمة ذبحا لله عز وجل في زمنه، فقد نحر عن نفسه وعن أهل بيته وزوجاته 63 بدنة في الحجة التي حجها صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض أهل العلم كان هذا العدد رمزا لعمره، كان هذا العدد رمزا لعمره، نحر بيده الشريفة وحده 63 بدنة، وكان قد ساق أكثر من ذلك، ولكنه أعطى عليا رضي الله عنه ما أتم به الباقي، فوقف عند 63. وذكر أكثر أهل العلم بالسير أنه مات صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة. المقصود في هذا المقام أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان له النصيب الأوفى من هاتين العبادتين، فهو الذي جعلت قرة عينه في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فصل لربك وانحر. ثم ذكر رب العزة تبارك وتعالى أن من يبغض هذا النبي الكريم، أن من يبغض هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فهو المبتور من كل خير. فقد كان كفار قريش يقولون لو كان الله راضيا عن هذا الرجل لجعل له نسلا من الذكور، كأنهم يعيرونه بأن أولاده الذكور يموتون ولا يعيشون، فكانوا يقولون هو أبتر لا يهمنكم شأنه، إذا مات انقطع ذكره، فماتوا وانقطع ذكرهم من كل خير، وبقي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الناس في المشارق والمغارب، يصلي عليه الملايين والملايين صلوات الله وسلامه عليه، ويكفيه ما رفع الله من ذكره في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن شانئك، إن مبغضك، إن كارهك هو الأبتر. وقد عبر القرآن الكريم بلفظ الأبتر، والأبتر أفعل، وهي صيغة من صيغ التفضيل وصيغة من صيغ المكاثرة. فلم يقل سبحانه مثلا إن شانئك هو المبتور، فمبتور اسم مفعول، أما الأبتر فكما قلت هي صيغة مبالغة ومكافرة، فمعنى ذلك أنه محروم من كل خير، مقطوع من كل خير. فمن هو الأبتر على وجه الحقيقة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة انقطعوا من كل خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي قطع عنهم فصار وترا، أي صار فردا. فالمخالف للنبي صلى الله عليه وسلم مقطوع من كل خير، ولا يرجى له أن يكون على خير. فالخير في طاعة الله وفي اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن نفهم هذا المعنى كما أجلاه وبينه رب العزة تبارك وتعالى في هذه السورة، وكما نص شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كلامه ينبهنا على آخر هذه السورة أن عظمها وفضلها يظهر من آخرها، إن شانئك. وكما بدأت بالتأكيد إنا أعطيناك الكوثر، فإنها ختمت بالتأكيد إن شانئك هو الأبتر. والفصل بين الصفة والموصوف بالضمير هي أيضا من أسباب التأكيد إن شانئك هو، فالتعبير بالضمير المنفصل فصلا بين الصفة والموصوف هذا مبالغة في التأكيد، وهو أشد توكيدا، إن شانئك هو الأبتر. فلا خير في أحد خالف طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو مبتور في الدنيا، مبتور في الآخرة، مبتور في كل أموره وأحواله وأحيانه. وأختم كما تعودنا وألفنا بقراءة السورة مرة أخيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل.